بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة الطيبون، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء العلمي المبارك الذي نشرف فيه بالاستماع لشيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن أولي الددو، نطرح فيه إشكالات وأسئلة حول أهم القضايا التي تثار عند المسلمين في عند الجاليات المسلمة في الغرب، نطرح فيه جملة من الأسئلة والإشكالات. فمعروف لديكم أن المسلمين اليوم في بعض البلدان الغربية يتعرضون لموجة جديدة من المضايقات وبعض التعسف وأحيانا العنصرية التي تغذيها حملات ما يسمى بالإسلاموفوبيا، ويعيد هذا النقاش وهذه الأحداث طرح أسئلة عديدة نطرحها على شيخنا، فنحن محتاجون في مثل هذه الظروف إلى الحكم الشرعي وإلى الرأي الصحيح من أهل البصيرة بالعلم والشرع. شيخنا حياكم الله، مرحبا بكم.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا. السؤال الأول هو: ما حدود علاقة المسلمين بغير المسلمين؟ كيف ينظر الإسلام إلى المخالفين لعقيدته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق البشر جميعا، وقد أراد بحكمته البالغة أن يجعلهم متوزعين أجناسا وأصنافا وألوانا وعقائدا وشيعا، وعلاقتهم به سبحانه وتعالى أنهم جميعا عبيده، من كان منهم قارا بذلك ومن كان منكرا له، من كان مؤمنا به ومن كان كافرا أو ملحدا، فكلهم عباد لله سبحانه وتعالى. ولذلك نظرة الإسلام إليهم أن الإسلام إنقاذ لهم جميعا، وسعي لهدايتهم جميعا، وسعي لتخليصهم جميعا من ذنوبهم وسيئاتهم، وسعي لإدخالهم جميعا إلى جنة الله ورضوانه. والذين قد دخلوا في الإسلام مسؤوليتهم أن يبلغوا هذا الدين ويفهموه إلى الآخرين، وأن يحببوه إليهم وأن يدعوهم إليه. والآخرون ينقسمون لدى المسلمين إلى قسمين: إلى قابلين لهذا التعايش، وقابلين للندية والمناظرة، وقابلين لأن ينظروا إلى المسلمين على أنهم بشر ولهم حقوق وعليهم واجبات ومثل غيرهم من السكان الذين هم من البشر. وإلى قسم آخر يرفض المسلمين ويرى أنهم لا يستحقون الحياة في هذه الدار، وأنهم ليسوا من السكان وليس لهم حقوق، ولا ينظر إليهم بنظرة الندية والسواء والمساواة والعدل. والإسلام فرق في الموقف بين الطائفتين. والطائفة الأولى يقول الله فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذا حكم الطائفة الأولى التي تقبل التعايش وتقبل المسلم بالمسلمين كبشر، وتنظر إليهم على أنهم سكان يمكن أن يشتركوا معهم في الوطنية وفي حقوق المواطنة وفي واجباتها أيضا، فينظرون إليهم هذه النظرة. وحينئذ يمكن أن يقال أن الإسلام لا يفرق بين السكان على أساس عقيدتهم أو دينهم إلا في بعض الأحكام، لكن من ناحية التعامل ومن ناحية النظرة ومن ناحية البر ومن ناحية الإحسان والإقساط والعدل هم جميعا سواء أمامه من هذه الناحية. ولذلك قال: أن تبروهم، والبر يشمل الإحسان والإكرام وإعطاء المال وبذل الخدمة والنصح والدعوة والإرشاد وعيادة المرضى وكفالة اليتامى ومساعدة الفقراء، كل ذلك داخل في البر تبرهم. وتقسطوا إليهم، هذا الحق الثاني وهو الإقساط إليهم، قيل معناه أن تعطوهم قسطا من أموالكم وقيل معناه أن توصلوا إليهم نصيبهم من العدالة، فهم مواطنون مثلكم ولهم حقوقهم ويملكون أملاكهم ويستحقون العيش الكريم كما تستحقونه. فهذا القسم الأول. أما القسم الثاني وهم الرافضون للتعايش، الظالمون المعتدون الذين لا يرون للمسلمين حقا في هذه الحياة الكريمة، ولا يرون أنهم مواطنون ولا يستحقون حق المواطنة، فهؤلاء يقول الله فيهم: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فهؤلاء حرم الله علينا توليهم ونصرتهم في دينهم ومؤازرتهم ومظاهرتهم على ظلمهم وباطلهم، فكل من ناصر ظالما فهو شريك له في جريمته، والإسلام يعتبر الظلم أيا كان من أي جهة صدر جريمة من الجرائم الكبرى، ولذلك حرمه الله على نفسه ولم يقل إنه حرم أي شيء آخر على نفسه. ولذلك ثبت في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله أثنى على نفسه بنفي الظلم عنه، فقال: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ولذلك فإن الظلم حرام مطلقا، حرمه الله في كل الظروف وتحت كل الضغوط وفي كل المناسبات، الظلم حرام. فالذين يظلمون يعاقبون على أساس جريمتهم التي هي الظلم، ولا يعاقبون على أساس عقيدتهم أو اختيارهم الذي اختاروه في هذه الآية.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. طبعا هذا يحيلنا إلى سؤال عن الشبهات التي يثيرها بعض المتحاملين على الإسلام، والتي تتعلق بموقف الإسلام من الديانات أو معتنقي الديانات الأخرى، من قبيل عدم الاعتراف والإكراه على الدخول في الإسلام، فما حقيقة ذلك؟
لا حقيقة لهذا، فالإسلام يعترف بكل النبوات وبكل الرسل وبكل الكتب المنزلة، بل يرى أنهم جميعا على حد السواء، ولذلك لا نفرق بين أحد من رسله. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلا يؤمن أحد بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يكون مؤمنا بموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
نعم،
فلذلك الإسلام يعترف بالديانات السماوية ويعترف بالكتب المنزلة من عند الله، وقد أثبتها الله في كتابه، فأخبر أنه أنزل التوراة على موسى وكتبها له بالألواح من يمينه، وأخبر أنه أنزل الإنجيل على عيسى، وأنه أنزل الزبور على داوود، وأنه أنزل الصحف على إبراهيم، وهكذا الكتب التي أخبر الله في القرآن أنه أنزلها على الأنبياء، وبين أن التوراة يحكم بها النبيون من قبل، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فسماها الله القرآن كتاب الله. وهكذا كل الكتب السماوية هي كتاب الله جل جلاله وكلامه، وهي من عنده. فلذلك لا يمكن أن يتهم الصادقون من المسلمين والوسطيون منهم والملتزمون بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ينكرون الديانات الأخرى أو لا يعترفون بها، أو ينكرون نبوات الأنبياء، أو ينكرون الكتب المنزلة من عند الله. فهذه من عقيدة بصميم عقيدة المسلمين، ولا يمكن أن ينكر فيها من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أبدا. لكن القضية فقط هي قضية التعامل. وفيما بعد، فإن المسلمين يعلمون أن هذا الدين الذي أنزل إليهم عقيدته هي مثل العقائد التي كان عليها الأنبياء جميعا. فالدين قسمان: عقيدة وشريعة. فعقيدة الأنبياء جميعا واحدة، فهم جميعا موحدون لله سبحانه وتعالى، لم يأتي نبي قط بالشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فعقيدة التوحيد عقيدة جميع الأنبياء. أما الشريعة فلكل نبي شريعته، كما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل له شريعته ومنهاجه وسبيله وسنته والملة المنزلة عليه منهم المجددون الذين يجددون ملل الأنبياء الذين قبلهم، ومنهم المنشئون الذين أنشأ الله لهم شريعة جديدة، والمنشئون أو الذين أنشأ الله عليهم شرائع جديدة هم أقل الأنبياء، وأكثر الأنبياء هم المجددون الذين جددوا شرائع سبقت.
أفهم من كلامكم شيخنا أنه نحن نعترف ولا يتم إيمان المؤمن حتى يؤمن بالأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل الله عليهم من الكتب، ولكن بما أن الإسلام ناسخ لهذه الرسالات السماوية التي سبقت،
للأحكام وليس للعقائد، العقائد واحدة في الأصل.
ناسخ للأحكام دون العقائد،
نعم
هل يعني كون الإسلام ناسخا لهذه الشرائع؟
الله تعالى شرع لكم من الدين أي من العقيدة ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد أبناء علات، وأبناء العلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، معناه أن عقيدتهم واحدة ومللهم مختلف.
لكن كون الإسلام ناسخا، كون شريعة الإسلام ناسخة لهذه الشرائع، هل يعني هذا أن الإسلام يكره الناس على قبول شريعته ولا يقبل منهم أن يبقوا على ما كانوا عليه مثلا؟
أبدا، الإسلام جاء فيه لا إكراه في الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود على أمرهم، ولما جاءوه يتخاصمون إليه في آخر ما أنزل إليه سورة المائدة أحالهم إلى التوراة، وبين الله سبحانه وتعالى أنهم إذا حكموه فليحكم بينهم بالقرآن، وإذا لم يحكموه فعندهم التوراة.
زين.
بين
ما
الله في سورة المائدة وهي من آخر ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين.
ما ذكرتموه من أمر اليهود يجعلنا نسأل عن كيف عامل الإسلام في مراحله الأولى مواطنيه من غير المسلمين مثل اليهود وأهل الكتاب
قامت
من
دولة
الشام
الإسلام
ومصر.
كما قامت دولة الإسلام في المدينة، كتب النبي صلى الله عليه وسلم وثيقة للمسلمين تشمل أربعة أصناف. الصنف الأول المؤمنون المهاجرون الذين يمثلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء معهم من مكة، والصنف الثاني هم سكان المدينة من العرب وهم الأوس والخزرج وبنو بلي ومن معهم من أحلاف الأوس والخزرج، والصنف الثالث هم اليهود الذين كانوا من سكان المدينة وهم 3 قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. والقسم الرابع هم قبائل الأعراب المشركين الذين حول المدينة. فكانت الدولة تجمع هذه الشرائح الأربعة، شريحتان مسلمتان وشريحتان غير مسلمتين. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كتابا بين فيه حقوق المواطنة لهم جميعا، وأن لا يعتدي أحد منهم على أحد، وأن لا يظلمه، وأن هذه الدولة تكفل لهم جميعا العدل والأمان على أنفسهم وعلى أهليهم وأموالهم وأعراضهم وتجاراتهم، وأنهم يقرون على ما تحت أيديهم، وأن أموالهم وحروثهم وزروعهم لهم، وأن كل ما تحت أيديهم فهو لهم والدولة تحميه. فحمتهم هذه الدولة وأقرتهم، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حوائجهم، فكان يكرم عبادتهم ويقضي حوائجهم، وكان يعود مرضاهم، وكان يستجيب لدعواتهم لأنهم مواطن الدولة. ودعاه يهودي على إهالة سرخة أي زبدة قد تغير لونها، فاستجاب إلى دعوته، وسمع أن طفلا من اليهود قد مرض فذهب إليه يعوده فوجده في السياق، وهكذا. فكان تعامله معهم راقيا حسنا. وهكذا الذين كانوا حول المدينة من قبائل العرب من غير المسلمين الذين هم غير محاربين وقد دخلوا في رعاية هذه الدولة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أحسن إليهم وحماهم وأكرمهم، وكان يبين أن لهم حق الضيافة 3 ليال، 3 أيام بلياليهن. وكذلك الذين دخلوا بعد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاهد قريشا بالحديبية، وقد دخل بنو خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقده، ودخل بنو بكر بن كنانة في عهد قريش وعقدهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رعى خزاعة ونصرهم لما ظلمتهم قريش، وكان ذلك سببا لفتح مكة. فالإسلام لا يقهر أحدا على دخول، بل يدعو، هو دين دعوة، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم وصفه الله بهذه الدعوة، فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال في أمره له: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وأمره أن يخبر عن نفسه وعن أتباعه بأن هذه الدعوة سبيلهم، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأمره أن يقاتل من قاتلوه ومن حالوا دون هذه الدعوة ومن ظلموا ومن اضطهدوا المسلمين وآذوهم، فإنه سبحانه وتعالى قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قبلها قال: قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. قال: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فبين أن الاعتداء ممنوع، ولذلك قال في سورة المائدة، وهي من أواخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. فهذا العدل حق لكل رعاية الدولة ولكل مسالم للمسلمين، من حقه أن يعدل إليه وأن يدعى إلى الحق حرصا عليه وسعيا لهدايته وإنقاذه وتخليصه ورغبة في نجاته وأخوته. والمعتدي والمقاتل لا بد أيضا أن يرد ضرره، والمسلمون ليسوا أهل مذلة ولا أهل مسكنة، وليس دينهم دين مذلة ولا دين هوان. ولذلك من اعتدى عليهم فلا بد أن يرد اعتداءه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ومن قاتلهم وأخرجهم من ديارهم أمروا في بداية الإسلام قبل أن تقوم الدولة بالكف عنه، لأن هذا الجهاد من شأن الدول وليس من شأن الأفراد. فلذلك لم يؤمروا في البداية قبل إقامة الدولة، لم يؤمروا بجهاد الذين اعتدوا عليهم وعذبوهم وقتلوا بعضهم وآذوهم، وإنما أمروا بعد ذلك بقتالهم بعد أن قامت الدولة. فأنزل الله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره. وهنا بين الله حماية المقدسات في جميع الديانات، وجعل المساجد التي هي مقدسات المسلمين في الآخر. قال: لهدمت صوامع، وهذا للنصارى، وبيع لليهود، وصلوات للديانات الأخرى، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هذه للمسلمين.
بارك الله فيكم، أحسنتم شيخنا. ذكرتم رد العدوان، وهو يحيلنا إلى سؤال آخر. فمن المعلوم أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، ومن الشبه التي يسوقها أعداء الإسلام أن هذا الجهاد هو لإرغام الناس على الدخول في الإسلام. فلما شرع الجهاد؟ هل شرع الجهاد لرد العدوان، لدفع الظلم، وإتاحة الحرية للدعوة حتى يسمع الناس رسالة الإسلام ثم يدخلوا بعد ذلك إذا شاءوا، أو شرع الجهاد لإرغام الناس على الدخول في دين الله؟
بارك الله فيك. قد بين الله هذا بيانا كافيا شافيا صريحا في سورة براءة، وهي التي أنزل الله بها آية السيف، فإن الله قال فيها: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهنا بين أن القتال إنما هو للدفع اعتداء المعتدين ورد عدوانهم والحيلولة بين المستبدين وبين قهر الشعوب وظلمها، والحيلولة بين المستبدين وبين فتنة الناس عن الدين، لأنه قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن اعتدوا فحينئذ يجب رد عدوانهم، فإن انتهوا معناه تركوا الاعتداء فلا عدوان إلا على الظالمين. ولذلك فإن أصل مشروعية الجهاد إنما هو للدفع في أصل مشروعيته، وهذا أول ما أنزل في آيات الجهاد. ثم بعد ذلك كان جهاد الطلب، وقد اختلف في خصوصه وعمومه، ولكن إنما عممه النبي صلى الله عليه وسلم في أهل مكة الذين آذوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وصادروا أملاكهم وانتزعوا منهم حق الحياة وحق العيش الكريم. فأولئك الذين قال فيهم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وقد اختار عدد كبير من أهل الحديث ومن الحافظ وابن حجر وغيره أن المقصود بالناس هنا قريش، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار الجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمرني أن أغزو قريشا، فقلت: إذا يلزم رأسي. فبين أن الله أمره أن يغزو قريشا، ولذلك فجهاد الطلب إنما كان موجها إلى الذين اعتدوا، ثم بعد ذلك إلى المستبدين الذين قهروا شعوبهم وظلموهم وحاروا بينهم وبين الدخول في هذا الدين وبين سماع الحق وقبوله مطلقا، سواء كانوا من المملكات القاهرة في الفرس والبيزنطيين وغيرهم. ولهذا اتجهت الفتوح الإسلامية إلى المستبدين الظالمين الذين وقفوا في وجه هذه الدعوة وحاولوا الاعتداء على هذه الدولة وإزالتها من الروم وفارس. ولم تتجه الفتوح إلى الحبشة ولا إلى الجهات الأخرى التي لم تمثل تهديدا لهذه الدولة. والقرن الإفريقي أقرب من الكثير من المناطق التي فتحها المسلمون، ولم يدخله الغزو لا في أيام أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا في أيام بني أمية إلى غير ذلك. ولهذا فإن التمدد الإسلامي في إفريقيا إنما كان بالدعوة. ولما كان الفتح في مصر وهو ضد الدولة البيزنطية في الواقع، وليس موجها ضد سكان مصر الأصليين بل إلى المستبدين الطغاة الذين يحولون بين هؤلاء وبين حقوقهم ويمنعونهم حق الحرية في الدخول في هذا الدين، وأيضا يسلبونهم أموالهم وحقوقهم كلها. فعندما كانت النوبة تابعة ذاك لحكم مصر، أراد عبد الله بن سعد بن أبي سرح وهو أمير مصر ذاك أن يعقد مع النوبة صلحا في وثيقة ما زالت موجودة إلى الآن. ولم يدخل عبد الله بجيشه إلى السودان إلا لتوقيع هذه الوثيقة، وهي وثيقة النوبة وهي معروفة في التاريخ وما زالت قائمة مشهورة مشهودة. ففيها أن المسلمين لا يعتدون إلا على من اعتدى عليهم أو اعتدى على غيرهم فظلمهم. فالمسلمون إذا كانت لهم دولة وشوكة فمن مسؤولياتهم الاجتماعية أن يمنعوا الظلم وأن يحرروا المستضعفين والمستذلين في أي مكان استطاعوا أن يحرروا.
كلما كانت الحرية قائمة وليست هناك موانع ولا عوائق تمنع الناس من أن ينظروا في دين الله تعالى ويدخلوا فيه إذا تبين لهم أنه هو الحق، فإن الإسلام يعني لا يرغم الناس بالقوة على الدخول فيه. بينت هذا بيانا شافيا في الأسئلة السابقة أيضا.
عمر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة 23 سنة منذ أوحي إليه إلى أن توفاه الله، 13 سنة منها كانت في هذه الدعوة وليس فيها أي عمل عسكري، بل نهي عنهم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخرج الناس فيعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله، وكان يلقى منهم أذى وأوذي كثير من أصحابه وقتل بعضهم، ومع ذلك أمروا بالصبر حتى قامت الدولة، فكان من واجبات الدولة أن تنصر المظلومين وأن تنتصر لهم وأن تأخذ لهم بحقوقهم، فلذلك قام شرع الجهاد.
بارك الله فيكم شيخنا. ننتقل إلى محور آخر من محاور لقائنا، محور خاص بالمسلمين الذين يعيشون في ديار الغرب أو في المجتمعات غير المسلمة. ما المطلوب من المسلم المقيم بديار الغرب تجاه مجتمعه وتجاه الوطن الذي يحمل أوراقه ويعيش فيه وولد فيه وتعلم فيه ولا ينوي الخروج منه؟ ما المطلوب من المسلمين في هذه الديار؟ وما الواجب عليهم ليمثلوا الإسلام أحسن تمثيل؟
المسلمون في كل مكان لا بد أن يتذكروا أنهم خير أمة أخرجت للناس، فهم خير للناس من كل الأمم، خير لكثير من الناس من أنفسهم، فهم الذين يرعونهم ويرعون مصالحهم وينقذونهم من سخط الله وعقابه ما استطاعوا، وينقذونهم من الظلم ويحررونهم من الاضطهاد ويحمونهم بأنفسهم ويدافعون عنهم بما يستطيعون، وهذا معروف مشهود في تاريخ المسلمين على مدى 1440 عاما. ما كان المسلمون قط في أي بلد من البلدان عالة على الناس ولا كلا عليهم، وإنما كانوا نافعين لكل بلد دخلوه، أدخلوا الحضارة إلى الغرب، لما دخلوا الأندلس أدخلوا الطب والهندسة والعلوم كلها إلى أوروبا، وعندما يدخلون إلى أي مكان انظر إلى دكاترتهم وإلى مهندسيهم في أمريكا وفي أوروبا كلها، انظر إلى المكتشفين وإلى المكتشفين الأوائل، مكتشف الدورة الدموية، مكتشف الأذينين في القلب، كثير من الأمور التي احتاج إليها العالم إنما اكتشفها المسلمون، مكتشفوا القارات، مكتشفوا علم الفلك، مكتشفوا كروية الأرض، كل هؤلاء من المسلمين. ثم بعد ذلك لا بد أن ننظر إلى واقعنا، مثلا الناس الآن يعيشون تحت نير هذا الوباء كورونا الذي أصاب أهل الأرض جميعا، انظر إلى المسلمين في الغرب، ألم يضحض الأطباء والممرضون المسلمون ومات منهم عدد كبير وأصيب منهم عدد كبير لإنقاذ الشعب الذي قد لا يكون معهم على نفس الديانة ولكنه معهم من نفس الوطن، ويستحق أهله أن يقسطوا إليهم، أن يبروهم ويقسطوا إليهم، لأن الله أمرهم بذلك، فهم يبرونهم ولذلك ينقذون حياتهم ويعالجون مرضاهم ويرعون كبارهم ويقدمون لهم يد المساعدة عندما يحتاجون إليهم، وهذا هو واجبهم، وليس هذا لمجرد الإقامة في الغرب. نحن نتكلم عن مواطنين غربيين، فكثير من المواطنين من هذه الدول هم مواطنون مسلمون ولكنهم في نفس الوقت أمريكان أو فرنسيون أو ألمان أو بريطانيون أو غير ذلك من الجنسيات، فلا بد أن يبروهم ويقسطوا إليهم، لأن الذين لم يظلموهم ولم يخرجوهم من ديارهم ولم يؤذوهم لم ينههم الله سبحانه وتعالى عن البر، عن برهم والإقساط إليهم، وهذا معناه الأمر، لا ينهاكم الله هنا معناه يأمركم بذلك، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، معناها الأمر، ولذلك عدها الأصوليون من صيغ الأمر، ويدل عليها نهاية الآية لأن الله قال فيها إن الله يحب المقسطين، فشجعهم على ذلك، فمن كان يؤدي العدل إلى الناس ويبرهم ويقسط إليهم فإن الله يحبه لأنه يحب المقسطين.
نعم. هذه المجتمعات التي ذكرتم فيها
هذا كنا نتكلم عنه
نعم
فيما يتعلق بعامة الناس والمسالمين والمواطنين والصالحين من الحكام والذين يقدرون هذا التعايش ويقدرون أننا مواطنون مثلهم وأن لنا من الحقوق ما لهم وعلينا من الحقوق من الواجبات ما عليهم.
نعم
أما
فيجب في حقنا أن نقسط إليهم وأن نبرهم وأن نساعدهم ما استطعنا.
نعم،
نعم
لكن من كان من أهل الجبروت والاعتداء والطغيان والظلم والاضطهاد ويرى أن الإسلام أزمة وأنه مشكلة وأنه لا يمكن التعايش مع أهله، فهذا هو الذي ابتدأ بالظلم، وحينئذ لا بد أن يجاب على قوله ولا يسكت عنه، فإن الله سبحانه وتعالى لما جاء المشركون وجاء الكتاب الى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الشبهات امره ان يرد عليهم، فرد عليهم وبين له طريقه جدالهم وقال ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، فبين أن من ظلم فله الحق أن يرفع مظلمته وأن يحتج ليأخذ حقه،
نعم
هذا حقه، ولذلك من حقه الاحتجاج. ولكن
وحتى كثير من القوانين والنظم الدولية اليوم تعطي للناس الحق في أن يردوا، وأن ليس هناك من هو فوق الانتقاد وفوق أن يرد عليه قوله وأن ترفع عليه الدعاوى القضائية.
حتى المطالبة بالحقوق، فكل من ظلم في حقه سواء كان مسلما أو غير مسلم فله أن يطالب بحقه وأن يحتج على ظالمه، ويجب على المسلمين أن يساعدوه على ذلك حتى ينال النصفة والحق، من كان منهم محاميا أو من كان صاحب رجل قانون أو من كان حتى صاحب قلم وكتابة،
نعم
لا بد من نصرة المظلومين.
نعم وأعتقد أنه في بعض المجتمعات الغربية هناك من ينتصر للمسلمين ويكتب ردا عنهم ويتظاهر ويعني يرفع الدعاوى انتصار المظلوم.
المحامين من غير المسلمين
نعم
يتبنون القضايا العادلة ويدافعون عن المسلمين، وأيضا كثير من الشعب في البلدان الغربية ينتصر لقضايا المسلمين ويخرج إلى الشوارع للدفاع عن حقوقهم ويتظاهر بالمظاهرات والاحتجاجات السلمية التي هي من حق الناس الذي تكفله لهم الدساتير في
نعم
هذه البلاد، فمن حق الناس الذي تكفله لهم الدساتير أن يتظاهروا وأن يطالبوا بحقوقهم سواء كان ذلك عن طريق الحقوق القانونية أو الحقوق الإنسانية التي تقوم عليها وتطالب بها المنظمات الإنسانية.
وهذا من المعروف الذي يجب أن يشكره المسلمون وأن يردوه
لا
بالمثل.
شك المسلمون يحتفون كثيرا بالذين يقفون معهم ويساعدونهم سواء كان ذلك من اليهود أو من المسيحيين أو من غيرهم، فكثير هم أولئك الذين أكرمهم المسلمون لأنهم كانت لهم مواقف إيجابية وناصروا القضايا العادلة،
نعم
وبين أنهم ليسوا سواء، فقال ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك هم الصالحين، وما يفعلون من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وهذا في الذين يسلمون منهم، ولكن بعد أن سمعوا الحق يقبلونه، كما وصف الله سبحانه وتعالى حال نصارى نجران وغيرهم من النصارى الذين سمعوا القرآن فصدقوه وآمنوا به، قال الله تعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ولذلك فإن النجاشي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لأصحابه عندما اضطهدوا بمكة هاجروا إلى الحبشة فإن بها ملكا عادلا لا يظلم عنده أحد،
نعم
وهذا ثناء عليه
بارك
انه
الله فيك،
واحد.
بارك
نعم،
الله فيكم شيخنا.
وعندما قرأ عليه جعفر بن ابي طالب موقف الاسلام من المسيح ابن مريم عليه السلام اخذ عودا فقال والله ما تجاوز عيسى بن مريم ما قلت.
نعم، ما أشرتم إليه من أنه في بعض هذه البلدان يتعرض المسلمون أحيانا لظلم واتهامات أحيانا من بعض السياسيين وبعض الإعلاميين، يجعلنا نسأل عن واجب المسلم، يعني في حالة ما إذا تعرض المسلم أو تعرض دينه أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم لمثل هذه الحملات وهذه الإساءات المتكررة. طبعا مع العلم أن هذه البلدان أو بعضها على الأقل لا تمثل هذه الإساءات رأيا عاما لأهلها، بل إن هناك تشريعات وأحكام قضائية صدرت بمنع ذلك. نحن نسأل، ما الواجب على المسلمين أن يعملوا لرد مثل هذه الافتراءات وهذه الإساءات؟ الواجب الشرعي في ظل هذه الظروف وفي ظل هذه المعاملات التي تحدثتم عنها، وهؤلاء المسلمون مواطنون في هذه البلدان، لهم ما لمواطنيها وعليهم ما عليهم، يعني كيف يردون؟
أن يصلوا دينهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم وكتابهم بالطرق القانونية التي يسمح بها قانون البلد الذي هم فيه، وهم قد درسوا هذا القانون وعرفوا ما لهم فيه من الحقوق، وهم مواطنون يستحقون أن يدافعوا عن مقدساتهم وعقائدهم، وأن يسعوا ويضغطوا لتشريع إذا لم يكن في قوانين البلدان التي هم فيها ما يحمي المقدسات، فلهم أن يضغطوا على تلك البلدان حتى تشرع ما يجرم الاعتداء على المقدسات، وأن ذلك لا يدخل في نطاق حرية التعبير ولا حرية الإنسان الشخصية، فالحرية تنتهي حدودها عندما تصل إلى حريات الآخرين، وأهم حريات الآخرين ما يتعلق بحريتهم في تقديس ما يقدسونه واعتقاد ما يعتقدونه، والمقدسات لا بد من تعظيمها، فهذا من القيم التي لا بد أن يتفق عليها أهل الأرض جميعا، ولا بد أن يعرف المسلمون في بلاد الغرب أنه يجب عليهم أن يوصلوا صوتهم وأن يبلغوا حجتهم وأن لا ينهزموا وأن لا يكونوا من الذين يسمعون الافتراء أو الكذب فيسكتون عليه أو يقرونه، فإن ذلك هزيمة وذلة ومسكنة وليس ذلك من صفات المسلمين أبدا، بل يجب عليهم أن يجادلوا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، فلا بد أن يجادلوهم وأن يبينوا أن ما هم عليه كذب وبهتان وأنه لا أساس له، وأن يبينوا الحق الذي لا ريب فيه، وهذا الحق واجب على الجميع يشترك فيه الإعلاميون والقانونيون والحقوقيون، ويشترك فيه أيضا عامة الناس لأن لهم ضغطا في الشارع وأثرا مهما في الأصوات، ويمكن أن ينجحوا رئيسا أو أن يسقطوا آخر أو أن ينجحوا حزبا من الأحزاب أو أن يسقطوا آخر وهكذا، فلذلك لا بد أن يتماسكوا وأن يعرفوا أن هذه المقدسات من الأمر الذي يشملهم جميعا ويجمعهم، وأن السكوت عن الاعتداء عليها أو على إهانتها أو التعرض للمقدسات إنما هو انسلاخ من جلد الإنسان وانسلاخ من شخصيته
نعم
وذوبان مطلق في الأمور الأخرى، فلذلك لا بد أن يتعاونوا جميعا على المطالبة بهذه الحقوق وعلى رفع قضايا على كل المعتدين وعلى رد اعتداء الصحفيين إذا كذبوا وبيان كذب ما هم عليه.
نعم شيخنا، هو في هذه البلدان كما سبق أن أشرت هناك قوانين ونظم، وفي الغالب هناك حريات بالتجمع والتظاهر وإتاحة الفرصة للناس لترفع دعاوى قضائية ولتأخذ حقها بطرق سلمية قانونية، لكن بعض المسلمين في بعض الأحيان قد يكون ممن ليس عندهم العلم الشرعي وليست عندهم المعرفة اللازمة للحكم الشرعي في مثل هذه القضايا، يتصرفون تصرفات يدفع المسلمون ثمنها، وترجع بالضرر على مؤسساتهم وجمعياتهم وعلى المجتمع كله. فما تعليقكم في هذا الباب؟ نعم،
هذا صحيح، ولكن المسلمين في هذا إلى الآن ما زالوا أقلية، ففي العالم كله إرهابيون، وفي العالم كله أهل عنف، وفي العالم كله من يفضلون السبيل الأعنف والأقسى، ويتركون الجانب القانونية أو المتاح المشرع، والمسلمون أقلية فيهم. ولكن المؤسف أنه عندما تقع هذه التصرفات المخالفة التي هي غير مقبولة في الإسلام وغير مقبولة قانونا ولا عرفا بين الناس، ولها بديل قانوني موجود، سنجد اختلافا كبيرا بين الناس في الموقف حتى بين المسلمين. فمثلا عندما اعتدى رجل على أهل مسجد في نيوزيلندا وقتل منهم مذبحة كبيرة في
أكثر من 50، نعم،
لله سبحانه وتعالى، لم نسمع أي رجل دين من أهل ديانته يستنكر ذلك، ولم نسمع إعلاميا يقول أين درس هذا ومن أين جاءت هذه الأفكار، ولم نرى مؤتمرات تعقد لذلك، ولم نرى البيانات الاستنكارية التي تطبق الأرض وتطبق وسائل الإعلام وتطبق هذا الفضاء في الشبكة. بينما عندما يتصرف من هو منسوب للمسلمين وقد يكون مدفوعا بعمل أمني، وقد يكون مدفوعا بمرض نفسي، وقد يكون مدفوعا بأمور أخرى بمظلمة شخصية، فيتصرف هذا التصرف في كثير من الأحيان نجد بيانات الاستنكار من العلماء من المسلمين في كل مكان، وهذا الأمر لا بد فيه من ضبط واعتدال، والاعتدال فيه هو استنكار القضايا كلها، استنكار كل اعتداء وكل ظلم وكل اعتداء على أهل ديانة وعلى المسالمين أي كانوا، فهذا كله منكر ولا بد من إنكاره، لكن مع ذلك لا بد من بيان الدوافع التي تدعو إليه، وبيان الظلم الذي يتعرض له المسلمون، وبيان الاعتداء على مقدساتهم، وبيان أن هذا أيضا غير مقبول. فلذلك كثير من الناس يستنكرون ردة الفعل ويسكتون عن الفعل، فكأن الفعل ما حصل، والواقع أنه يجب إنكار الأمرين معا. أولا نبدأ بالفعل الذي أثار هؤلاء الطائشين إلى هذه التصرفات الطائشة، فهذا الفعل لا شك أنه جريمة كبرى، وأنه مدعاة لمثل هذه الأعمال، وأنه يؤدي إلى التباغض والشحناء، ويؤدي إلى الحروب الأهلية، ويؤدي إلى كثير من المشكلات، وإلى فشو الظلم والاضطهاد وشعور الناس بعدم الأمان على أنفسهم وعلى ممتلكاتهم. فلذلك لا بد من إنكار هذا الفعل إذا حصل. ثم ردات الفعل المخالفة للإسلام والمخالفة للقانون لا بد أيضا من إنكارها، فيكون الإنسان معتدلا ينكر هذا وينكر هذا، وهذا هو الموقف الصحيح الوسطي بين.
بارك الله فيكم. هناك مسألة أخرى تثار، هو أنه نحن في الإسلام نؤمن بكل الأنبياء ونحبهم ونجلهم، ولا نقبل في الإسلام أي تنقيص، بل إن التنقيص من حقهم وقدرهم مناف للإسلام ومخرج للإنسان من الملة. وأحيانا تكون هذه الاعتداءات والإساءات التي ذكرنا في حق أنبياء آخرين، بل في حق الله عز وجل. فلذلك أيضا ينبغي أن يكون المسلمون منتبهين، فينددوا بالاعتداء ويرفضوه، ولا يكون هذا خاصا بالإسلام. ما رأيكم في هذه؟
نعم، هذا ليس في نطاق ما ينبغي كما قلت، بل هذا في نطاق الواجب، هذه فريضة عليهم، فيجب على المسلمين أن يدافعوا عن المقدسات كلها، كل ما هو من شعائر الله وكل ما يقدسه الله جل جلاله يجب على المسلمين أن يدافعوا عنه وأن يحاموا عنه، وكما ذكرت يجب عليهم أن يضغطوا من أجل تشريع تجريم هذه الأمور ووضعها، إذا استطعنا في الدساتير فبها ونعمة، وإلا ففي القوانين المرعية المعمول بها، أن هذا من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، وأن كل اعتداء على المقدسات هو من أكبر الجرائم وأبشعها، وأنه من الأفعال التي تدعو إلى الكراهية وتدعو إلى ردات الفعل غير الموزونة، ويدعو إلى إراقة الدماء وإلى التفجيرات والأمور التي لا تحمد عقباها. فلذلك لا بد أن يبينوا هذا، وأن تكتب أقلامهم سواء اعتدي على نبي من الأنبياء السابقين أو على محمد صلى الله عليه وسلم، كل الناس في جناب الله جل جلاله أو في الكتب المنزلة أو غير ذلك، حتى الذين يعتدون على أصل الدين ويرون الإلحاد المطلق، لا بد أن يعلم أن أصل الدين محل اتفاق بين الديانات كلها، وأن الإلحاد ضد جميع الديانات جميعا لا يستثني منها دينا. فلا بد أن يكون هذا حاضرا في أذهان المسلمين، لأنهم هم حماة العدل وهم خير أمة أخرجت للناس، وهم الذين خاطبهم ربهم جل جلاله فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
نعم، هناك قضية أخرى أيضا من القضايا التي تهم المسلمين المقيمين في هذه الدول والمجتمعات غير المسلمة، هي قضية المشاركة السياسية. المسلمون في هذه البلدان بنسب معتبرة وأحيانا بالملايين، وهم قوة وازنة انتخابيا ومؤثرة، ولكن الغالبية العظمى منهم لا تهتم بالمشاركة السياسية ولا بالتصويت في الانتخابات ولا بأن تكون جزءا من الأحزاب والقوى المؤثرة، يعني ما ومع أن لهم مصالح دينية ودنيوية في هذه الدول والمجتمعات. ما الواجب على المسلمين في قضايا الشأن العام في هذه الدول ما يتعلق بالمشاركة السياسية والمشاركة في الانتخابات والتحالفات والأحزاب إلى آخره؟
ذكرنا أن المسلمين في هذه البلدان من كان منهم مواطنا فعليه حقوق المواطنة وواجباتها، له حقوق المواطنة ويجب عليه واجباتها. ومن واجبات المواطنة أن يختار للبلد ما هو أصلح ومن هو أصلح، فلا بد أن يختار ما هو أصلح ديولوجيا وأنفع للناس اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وغير ذلك، ولا بد أن يختار من هو أصلح من المترشحين. واختياره لذلك سواء كان المترشحون فيهم من هو نافع مصلح يمكن أن يكون له أثر كبير ونفع على الناس، وقد حصل هذا في بعض البلدان كما حصل في كندا مثلا وبعض البلدان، ويمكن أن يكون على الأقل تخفيف الضرر، فبعضهم يكون أقل ضررا من بعض، ولا شك أن ارتكاب أخف الضررين واجب حينئذ. فيوصر من هو أقل شرا وأقل ضرا وأنظف يدا وأقوم منهجا وأقل كراهية وأقل إجراما، فهذا أولى من الذي يخالفه إذا كان كثير الإجرام والفساد ويمكن أن يدمر البلد كله. والبلد نحن أهله، نحن من مواطنيه ومن أهله، فلا بد أن ندافع عن مصالح البلد سواء كان ذلك في مصالحه الاقتصادية أو الاجتماعية أو العلمية أو حتى الدبلوماسية وغير ذلك.
نعم، يقال إنه ربما من أسباب هذه الحملات المسيئة للمسلمين في بعض البلدان إنه هناك من كان يتوقع للمسلمين أن يذوبوا في هذه المجتمعات وأن يتخلوا عن الهوية الأصلية لهم والهوية الإسلامية، سواء جاءوا بها من خارج البلد أو كانوا مواطنين أصليين في هذه البلدان. والحقيقة أنه هناك تحدي كبير للمسلمين في هذه البلاد فيما يتعلق بالمحافظة على هويتهم وعلى تربية أبنائهم على هذا السبيل وهذا الطريق. بما تنصحون المسلمين المقيمين في هذه البلاد، بما تنصحونهم في بما يعني فيما يواجهونه من تحديات تتعلق بتربية الأبناء والمحافظة على دينهم وعلى هويتهم؟
بارك الله فيك. أولا الفكرة أن المسلمين مطلوب منهم الذوبان هذا غير صحيح وغير متوقع بحال من الأحوال. فالمسيحية مثلا إنما انتشرت في هذه البلدان وهي وافدة، فلم يكن الهنود الحمر في أمريكا مسيحيين، ولم تكن أوروبا مسيحية، وإنما دخلت إليها المسيحية بالدعوة وبعض الغزوات وبعض الأمور المعروفة تاريخيا. وهكذا هذه الديانات إنما انتشرت بذلك، وأصحابها الذين هاجروا ونقلوا هذه الديانات إلى تلك البلدان لم يذوبوا ولم يدخلوا في الديانات الوثنية أو غيرها التي كانت موجودة في تلك البلدان، وإنما جاءوا بدياناتهم وحافظوا عليها، وبعضهم حافظوا أيضا على قيمهم وأخلاقياتهم. فهذا هو المطلوب، ومن هنا فلا بد أن يربي المسلمون أولادهم وأن يعتنوا بهم، فهم أصلا جاءوا من واجباتهم الدعوة إلى الله. فأنت من واجباتك أن تدعو الأمريكان إلى الحق والعدل والإسلام والإنصاف والرشد، وترك القتل وترك السرقة وترك الخمر وترك كل ما هو ضار بهم وكل ما هو مهلك للحرث والنسل، وترك الفساد والسرقة والنهب. هذا من واجباتك، أفلا تبدأ بأولادك؟ فحقهم عليك أوجب من حق البعداء والأجانب. فابدأ أولا بأولادك فربهم على هذه القيم، على قيم الإسلام، قيم التوحيد، قيم العدل، قيم الرشد، قيم الالتزام، قيم الأخلاق الكريمة، قيم الإحسان، قيم الحرية. لا بد من تربية الأجيال على هذا المنهج، ولا بد في ذلك من التعاون، لأن الفرد نعم قد لا يكون لديه من الملكات والمؤهلات ما يجعله قادرا على تربية أولاده وبناته على هذا المنهج، لكن بالتعاون تقام المدارس وتقام المراكز وتقام المؤسسات، وهذا ما جرب في كل البلدان التي استقر فيها المسلمون لله الحمد. والأجيال الآن الحمد لله هي أجيال متلاحقة كثيرة، وأغلبها نافع لبلدانه، مشارك في النهضة الحضارية، مشارك علميا، مشارك ثقافيا، مشارك اجتماعيا. فالمسلمون في هذه البلدان يدفعون الضرائب ويعالجون المرضى ويقدمون المعونات ويسعون لصلاح
يعني
البلد.
يقدمون أمثلة كثيرة في القدوة الحسنة، نعم، في التميز العلمي والخلقي، والحمد لله.
ونبهوا عليها، ونبهوا
نعم
عليها بالضروره ارائنا في هذا المكان، وهو ان كثيرا من الناس يرى تصرفا طائشا قام به شخص واحد من المسلمين، فينسبه الى دين كبير عميق متسع فيه مختلف الاعراق ومختلف الالوان ومختلف الطوائف ومختلف المذاهب ومختلف الجنسيات، ينسب اليه هذا التصرف، وهذا خطأ، وسببه عدم معرفته بهذا الدين. فلماذا لا تنسب هذا التصرف لصاحبه وحده، كما هو ملة الإسلام وملة الأنبياء من قبل، كما قال الله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ففي الإسلام لا يؤاخذ الأب بجريرة ابنه، ولا الأخ بجريرة أخيه،
نعم
ولا ولا الولد بجريرة أبيه،
نعم
وإنما الجريمة شخصية، شخصية الجريمة هذا مبدأ قانوني مقدس لدى المسلمين، وبين الله أنه لدى الأنبياء السابقين، لدى موسى ولدى إبراهيم، وهو في شرائع كل الأنبياء. لكن كثيرا من الناس يتناسونه أو ينسونه الآن، فينسبون هذه الأفعال والتصرفات إلى الدين وأهله جميعا، ولا يعلمون أن هذا الدين يشمل أعراقا وألوانا وطوائف ومواهب وفرقا كثيرة جدا، ولا يمكن أن ينسب إليه تصرف فرد. لماذا لا تنسب هذا التصرف إلى الفرد؟ أو إذا أردت أن توسعه، لماذا لا تنسبه إلى مدرسته أو إلى بلده أو إلى قبيلته أو إلى طائفته؟ لماذا تعممه على ديانة تجمع بين المشرق والمغرب وتضم ألوان الناس وأجناسهم وطوائفهم ومذاهبهم؟ هذا لا شك أنه منافي للعقل والحكمة والإدراك الصحيح.
بارك الله فيكم. شكر الله لكم شيخنا هذه الإفادة الطيبة التي طافت بنا في أكبر وأغلب القضايا والإشكالات التي تطرح للمسلمين الذين يعيشون في البلاد غير الإسلامية. جزاكم الله خيرا سماحة شيخنا الشيخ محمد الحسن ولددوا، ونرجو الله تعالى أن يمتعنا بكم وأن يجمعنا بكم دائما وأن يبقيكم لنا وللمسلمين. وأنتم أيها الأحبة الكرام، شكر الله لكم حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.